الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله أرسله ربنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى. كل ما ترون حولكم من مظاهر هذه الحياة إنما هو قنطرة لننتقل بها إلى الدار الآخرة، لنمر عليها إلى الدار الآخرة. شهاداتك الجامعية، مواردك المالية، علاقاتك الاجتماعية، حالتك الأسرية، قنطرة، جسر نمر عليها لنستقر في مقرنا الأخير هناك في الآخرة. وقبل أن يمضي الناس إلى مكانين في الآخرة، هناك سؤال سنسأله جميعا، وقفوهم إنهم مسؤولون. ستسأل عن التقوى. يا عبدي أمرتك بأوامر، ماذا فعلت منها؟ نهيتك عن نواهي، هل اجتنبتها؟ فلا يغيبن أحد أيها الإخوة عن ذلك السؤال بمظاهر هذه الدار. اذهب حيث شئت، كل ما شئت، اعمل ما شئت، حصل من الشهادات ما شئت، لكن اعلم أن المرجع والمقصد أن تحسن الإجابة على هذا السؤال. أوامر أمرت بها، هل فعلتها؟ نواهي نهيت عنها، هل اجتنبتها؟ الوقت مناسب يا إخوان، إذا كان واحد بيننا قد غاب أو غيب عن هذا السؤال، إذا كان مقصرا بالأوامر أن يعود إليها. فرائض معدودة، صلوات خمسة، زكاة، صوم، حج، أبوك وأمك، زوجتك وأولادك، هذه هي الفرائض. إذا ما معك مصاري ما عليك زكاة وما عليك حج، صفيت على الصلاة والصوم وأبوك وأمك وزوجتك وأولادك. تعالوا يا أيها الإخوة نتقن الإجابة على هذا السؤال. الفرائض هل أديناها؟ ما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. الله يحب الفرائض. أيهما خير، أن تبني مسجداً أو أن تصلي ركعتي الفجر في وقتها؟ ركعتا الفجر في وقتها خير من بناء مسجد. أيهما خير، أن تكفل 1000 يتيم أو أن تنفق على زوجتك؟ النفقة على الزوجة أفضل، النفقة على الزوجة فرض. الإنفاق على 1000 يتيم إذا لم يكن من الزكاة سنة، والفرض أقوى من السنة. تعالوا يا أخوان فيما بقي لنا من آجال مضروبة على هذه الأرض نحسن ونتقن الفرائض، لأننا سنسأل عن الأوامر ماذا أدينا منها، وسنسأل عن النواهي هل اجتنبناها. اتق المحارم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، اتق المحارم تكن أعبد الناس. أعبد الناس، لا تطلع على العمرة كتير، أزغط بصرك، لا تجيب المساج على المساجد برادات مي، ولكن لا تؤذي أحدا. عدم الإيذاء فرض، فرض عدم الإيذاء، الإيذاء حرام، الظلم حرام. لا تتصدق، لكن رجع للناس حقوق المالية التي في رقبتك. لا تتصدق. تحرم الصدقة عند الشافعية على من عنده دين أو من عليه دين. كل واحد عليه دين حرام يتصدق. هلأ أنا بآخر الخطبة سأدعوكم للصدقة إلى 7 جمعيات، يلي عليه دين ما يدفع ولا ليرة، بس نفس هالمبلغ يروح يعطيه لمن اقترض منه، يقول هذا سداد ديني. أما أن تماطل وأنت غني فهذا عين الظلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم، والظلم محرم، إنه لا يفلح الظالمون. يا إخوان، إتقان الفرائض وترك الحرام هذا أساس ما ستسأل عنه، ثم أدي من النوافل ما استطعت. كل خطب الجمعة لا تصح عند السادة الشافعية حتى يوصي الخطيب الناس ونفسه بتقوى الله: إتقان الفرائض، ترك الحرام، ثم أدي من النوافل ما استطعت. يقول ما تصح أصلا، ما لا قيمة إذا ما تقول هالكلمة. فيا إخوان، فائدة الخطب أن تذكرني وأن تذكرك إذا كنت مقصرا بفريضة أن أعود إليها، وإذا كنت متجاوزا حدي في الوقوع في حرام أن أستغفر، أتوب، أستقيل، أعتذر، أطلب من الله المسامحة من أجل أن أرجع. عندها أنت إن عشت عشت حميدا، وإن مت مت حميدا، حياتك خير لك ومماتك خير لك. إنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ثم أستفتح بالذي هو خير. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا، واتقوا الله، إن الله شديد العقاب. وقال سبحانه: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، يعني أن تخالفوهما، فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. وقال سبحانه مخاطبا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ولا تنسوا يا إخوان، نحن في كل ركعة من ركعات صلاتنا نسأل ربنا، نقول: اهدنا الصراط المستقيم. الصراط المستقيم صراط محمد صلى الله عليه وسلم. أخرج الإمام الحاكم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبة الوداع: إن الشيطان قد يئس أن يعبد بأرضكم، ولكن رضي أن يطاع فيما سوى ذلك مما تحقرون من أعمالكم، فاحذروا. الشيطان أكيد ما حينعبد بالأرض، لكن بيقول لك واحد عم ساوي شغلة صغيرة، يعني هو عم يشرب شوية بيرة، شو الهم العظيم؟ في ناس تشرب خمور أكثر بكثير. هو عم ياخذ رشوة 1000 ليرة من المراجع، في ناس بتاخذ مئات الآلاف. هو يا أخي بس ما بيصلي، بس الله وكيلك أخلاقه ممتازة، والله بار لأمه وأبوه عجيب، بس ما بيصلي، يعني شو هالشغلة؟ شايف؟ رضي الشيطان، لأنه هذه تجتمع على الإنسان مما تحقرون من الأعمال. إني قد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا، كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. يعني الحماية والوقاية والنجاة كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أخرج الترمذي وغيره بإسنادهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يبعث معاذا إلى اليمن، سيدنا معاذ بن جبل ذهب داعية إلى اليمن. بالمناسبة، في عندك شي ولد أنت ناوي تشغله بالدعوة، تفرغه للدعوة داخل البلد أو خارج البلد؟ في بالك هيك؟ معاذ بن جبل نزل داعية إلى اليمن وقاضيا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، كيف تقضي إذا عرض لك قضاء؟ قال: أقضي بكتاب الله. قال: فإن لم تجد في كتاب الله؟ قال: أقضي بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإن لم تجد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أجتهد رأيي ولا آلو، يعني ولا أقصر. فالآن بجري قياس، بشوف إذا في إجماع، بشوف محاكماتي ومادتي الشرعية، بجتهد ولا أقصر في الاجتهاد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ضرب على صدر معاذ، قال: الحمد لله الذي وفق رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قرآن سنة، ثم اجتهد رأيي ولا آلو، يعني هذا إجماع وقياس وتوابعها عند الفقهاء. أيها الإخوة، بمناسبة دخول شهر ربيع الأول، شهر ولادة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، عقدت سلسلة خطب عنوانها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لنكثر من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، ولنزداد به علما وله اتباعا ومنه قربا صلوات ربي وسلامه عليه. تتحدث السلسلة عن معنى السنة ومنزلتها في الإسلام وواجباتنا نحوها. عنوان خطبة اليوم: كتب جمع صنف. أيها الإخوة، كتب أحد المفكرين الإسلاميين يقول: من طالع تاريخ الإسلام منذ بعث الله محمداً صلى الله عليه وسلم حتى اليوم يرى ظاهرة واضحة كل الوضوح، وهي أن الإسلام ما برح يخوض معارك متعددة النواحي تستهدف القضاء عليه أو تشويهه أو صرف المسلمين عنه. ولولا أن الإسلام دين الله الذي تكفل بحفظه لكانت بعض هذه المؤامرات كافية للقضاء عليه وانمحاء أثره. ومن الواضح أن المؤامرات العدائية للإسلام تلبس في كل عصر لبوسها، فهي حين يكون المسلمون أقوياء تأخذ طريق التهديم الفكري والخلقي والاجتماعي، وحين يكونون ضعفاء تتخذ طريق الحرب والتجمع وتستهدف الإبادة والإفناء. إذا بلد إسلامي قوي، في عنده جيوش، في عنده عتاد، في عنده وحدة صف، يخترق بغزو فكري، غزو أخلاقي. بلد ضعف، إبادة وإفناء. فإذا عجز الطريق الحربي عن تحقيق أهدافها انقلبت إلى طريق فكر خداع تستهوي عقول الغافلين أو المغفلين. وإن التشكيك في السنة النبوية الصحيحة التي تذعن لها جماهير المسلمين، والتي أقامت صرح الفقه الإسلامي العظيم التي لا تملك أمة من أمم الأرض عشر معشاره، هو مثل بارز لمحاولات أعداء الإسلام في القديم والحديث من أجل ضرب الإسلام. فقد أخذت هذه المؤامرة طريقها إلى عقول بعض الفرق الإسلامية في الماضي، كما أخذت طريقها إلى عقول بعض المثقفين من غير المتخصصين من المسلمين من أبناء جلدتنا. إنها مؤامرة لا ريب فيها، فالمستشرقون اليهود واللاهوتيون المتعصبون يلحون عليها. غير أن حراس العقيدة وحماة الدين من علماء الشريعة المخلصين يقفون لهذه المحاولات بالمرصاد، فيردونها ويدفعون عن أبناء الأمة زيغها. وإن من واجب المسلمين جميعاً الدفع عن سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم ليوصلوها إلى أبنائهم غضة طرية كما وصلت إليهم. يسعني أيها الإخوة في خطبة اليوم أن أعرض عليكم شبهة واحدة يسمح بها الوقت يرميها المشككون في السنة النبوية الشريفة، ثم أرد على هذه الشبهة. أنتم تعلمون وتحفظون وتسيرون بهذا السير أن مصادر التشريع الرئيسة في الإسلام القرآن والسنة، ويتفرع عنهما الإجماع والقياس، ثم هناك مصادر ثانوية. طبعاً أعداء الإسلام في ناس متخصصين بضرب القرآن، يعني في دوائر، في هيئات، في شبكات، في مؤسسات موجودة في العالم لها أبنية ولها موازنات ولها ميزانيات ويرصد لها موارد بشرية. هدون متخصصون بضرب القرآن، يعني شغلتهم يجيبوا شكوك وزيغ وريب ويرمونه في عالم الإسلام والمسلمين. هلأ في مجموعة أخرى متخصصة بضرب السنة، طبعاً هؤلاء يدرسون ويقرؤون ويحفظون ويراجعون ويدونون ويفرغون، وتصرف عليهم الأموال ولهم الأموال. أنت بس شغلتك عود بهالمركز كل يوم 12 ساعة دوام قبل الظهر وبعد الظهر، اقرأ بكتب السنة وطلع لنا شبه وريب وزيغ، وتعال لنرميها في وجوه المسلمين. خلي الشباب المسلم، خليها البنات المسلمات، خليها الرجال، خلي المثقف المسلم غير المتخصص، خلي المسلم متخصص بس بتخصص بسيط ضعيف يبدأ يدخل إلى عقله الريب. طبعا إذا ضرب القرآن في عقل المسلم، إذا ضربت السنة في مرجعية المسلم، خرج من الإسلام. يعني هلأ مسلم بيقول أنا ما بؤمن بالسنة، خرج من الدين، خرج من الدين كله. هذا ما بيصلي ولا بيصوم ولا بيزكي ولا بيحج ولا بيطوف حول الكعبة ولا شيء على الإطلاق. وقد أجمع علماء المسلمين على أن من قال أنا لا أخذ إلا بما في القرآن الكريم أنه كافر. شيء عجيب يعني هذا الأمر، وأعداء المسلمين يعلمون هذا الأمر، لذلك تجدونهم يجتهدون في أن يرموا هذه الشبهة. أنا الآن سأنقل لكم شبهة واحدة وسأرد عليها، ثم في نهاية الخطبة سأدلكم على مراجع. يعني هي هذه الشبهة قديمة، وأنا أشبهها بالعامية بعلكة معلوكة. يعني هالعلكة معلوكة من زمان ومبزوقة عفوا، ورد بيجوا بيحملوها بيعلكوها ورد بيقولوها للناس. بس المسلم البعيد عن الشيوخ، عن مجالس العلم، عن العلماء، ببلش لك والله يعني فيها وجهة نظر الموضوع، بلش الزيغ الريب الشك يدخل إلى داخلي. يسعني أن في الخطبة الوقت يسمح أن أقول شبهة واحدة وأرد عليها، لأحيلكم في نهاية الخطبة إلى مرجعين اثنين فيها شبه شبيهة وردود على هذه الشبه. يقولون في الشبهة: إن الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، بقي 200 سنة غير مكتوب، ثم بعد هذه المدة الطويلة قرر المحدثون جمع الحديث، وصاروا يأخذون عمن سمعوا الأحاديث، فصار هؤلاء يقول الواحد فيهم: سمعت فلانا يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول. وبما أن الفتن أدت إلى ظهور الانقسامات والفرق السياسية، فقد قامت بعض الفرق بوضع أحاديث مزورة حتى تثبت أنها على حق، وعلى هذا يصعب الحكم بأن هذا الحديث صحيح أو أن هذا الحديث موضوع. يعني أخي الشغلة فاتت ببعضها، بعد 200 سنة أنت قايم تجمع ماذا قيل قبل 200 سنة، وبهال200 سنة حدث حوادث كثيرات، ففاتت الكلام كله ببعضه. لذلك الآن هكذا يقولون، يعني مراجع المسلمين في الحديث مخلوطة، صحيح ضعيف موضوع ما بنعرف نحن. لذلك الأحسن ما ندخل بمتاهة الأحاديث وخلاص أخي، القرآن الكريم وكفى. والدليل شو الدليل؟ أنه 200 سنة ما كتب. قال: مما يدل على أن الحديث لم يكتب إلا متأخرا، أن أصح كتاب عند المسلمين بعد القرآن الكريم هو صحيح البخاري، والبخاري من وفيات 256 للهجرة. معناته الزلمي خليني أقول كتبه بعام 200 للهجرة، إذا هو وفيات 256 معناته في 200 سنة، إذا كتبه ب 220 230 صار في 210 سنين، 220 سنة. مسلم، صحيح مسلم من وفيات 261 للهجرة، يعني بعد 260 سنة من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وقل مثل هذا بل بعد هذا التاريخ في وفاة أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وهذه الكتب الستة الشهيرة في رواية الحديث. معظم خطب الجمعة أنتم يا أخوان تسمعوا أخرج البخاري كذا، أخرج الترمذي كذا، هذا الحديث أخرجه ابن ماجه، أخرجه النسائي. هؤلاء الستة كلهم من وفيات القرن الثالث الهجري، يعني بعد 200، بين 200 و300. ولعل موطأ الإمام مالك أقدمها، وقد مات مالك سنة 179 للهجرة. معناتها في بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم يعني شيء 150 سنة أقل شيء يا أخي، 160. بالله عليك كيف بعد 160 سنة جايين تقولوا لي هذا الحديث صحيح؟ يا أخي الأمور مختلطة، هذه شبهة يا أخوان. يقولون: وبهذا نجد تأخر كتابة الحديث بعد الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر من 150 سنة، فكيف يستطيع علماء الحديث التمييز بين صحيحه وسقيمه كما يقولون؟ هذه واحدة أيها الإخوة من الشبه التي يلقيها بعض المستشرقين ويمضغها بعض أبناء جلدتنا من المثقفين غير المتخصصين، ليوقع الريب في أبناء الأمة بسنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إنه أخي الحديث مكتوب بعد 200 سنة، بعد 150 سنة، بعد 100 سنة يا أخي. هلأ إذا أنت كان لك مرجع، لك أستاذ، لك شيخ، لك مرجعية، وحك في ذهنك هذا الأمر، ممكن تجي بتقول يا أستاذ والله هيك أنا سمعت، هيك سمعت بالجريدة عم يكتبوا، هيك بالراديو قالوا، هيك قرأت في كتاب، شو أعمل؟ بس مش كإذا ما له مرجع بلش بيقول لك والله يا أخي معناتها هدول الخطباء اللي عم يخطبوا مرقوا علينا، شايف؟ بيروح وبيروح بعدين بيفرع، هو بيكون عفوا يعني ممكن يكون متخصص بإيش؟ بهندسة الطاقة، بيقول لك أنا دكتور بهندسة الطاقة. طيب خير، دكتور بهندسة الطاقة ما لك علاقة بس بالشريعة، هذا اختصاص آخر. أخي أنا معي 3 بوردات. أخي منيح بوردات هدون معك يا هون اختصاص طبي، هدون غير الشريعة، هذا اختصاص آخر. سل أخي أنا معي دكتوراه بالهندسة الإنشائية، منيح هندسة إنشائية والنعم، أنا أستاذ بالجامعة بس هذا اختصاص آخر، فاسألوا أهل الذكر يعني أهل الاختصاص إن كنتم لا تعلمون. طيب مختصر الجواب على هذه الشبهة، الشبهة تقول الحديث تأخرت كتابته 200 سنة 150 سنة، فكيف يستطيع العلماء أن يميزوا الصحيح من الضعيف بعد 150 بعد 200 سنة؟ مختصر جواب هذه الشبهة أيها الإخوة في عنوان الخطبة، كتب جمع صنف، هدون 3 كلمات أولئك يمررونها، بس الذي لا يدقق ما يعرف أنه كل كلمة لها معنى هذه. وخلاصة الجواب في هذه الكلمات الثلاثة، كتب جمع صنف، وبيان الجواب 1، كتب أن كتابة الحديث بدأت منذ زمن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أن واحد يمسك ألم أو ريشة أو دوات ويمسك لوح من العظم أو قطعة من الجلد أو أحجار عريضة مسطحة ويبدأ يكتب، كتابة حديث النبي صلى الله عليه وسلم بدأت في زمن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشملت قسما كبيرا من الحديث، حتى لقد يقع في ظن الباحث أن الحديث قد دون جميعه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. بس هو الحديث ما دون جميعه، بس أهم رؤوس مسائله دونت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فقد أخرج البخاري في صحيحه في كتاب العلم عن أبي هريرة أن خزاعة قتلوا رجلا من بني ليث عام فتح مكة، بقتيل منهم قتلوه، يعني في تارات بيناتهم، فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فركب راحلته لأنه هلأ بده تراق الدماء بقى في ثأر، وخطب وقال إن الله حبس عن مكة القتل، أو قال الفيل، وسلط عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، ألا وإنها لم تحل لأحد قبلي ولم تحل لأحد بعدي، ألا وإنها حلت لي ساعة من نهار، ألا وإنها من ساعتي هذه حرام، لا يختلى شوكها ولا يعضد شجرها ولا تلتقط ساقطتها إلا لمنشد، فمن قتل فهو بخير النظرين، إما أن يعقل يعني بندفع له دية من عاقلته وأسرته، وإما أن يقاد أهل القتيل، يا منعمل قود وقصاص، أما يصير تارات وكل القبيلة تقاتل كل القبيلة، مكة حرام إلى يوم القيامة ما بيصير مقاتلات فيها. فجاء رجل من أهل اليمن فقال، الشاهد هون هلأ نحن بفتح مكة والنبي صلى الله عليه وسلم حيصير يراق الدم بين القبائل، خرج وخطب هذه الخطبة، فجاء رجل من أهل اليمن فقال اكتب لي يا رسول الله، فقال عليه الصلاة والسلام اكتبوا لأبي شاه، قال له يا رسول الله الخطبة اللي قلتها اكتب لي اياها لأنه أنا بدي اياها باليمن، في عنا مشكلة يبدو شبيهة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقرأ ويكتب، قال اكتبوا لأبي شاه، هو هذا كنيته أبو شاه، قال اكتبوا له هذه الخطبة، معناتها كان في كتابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبأمر النبي صلى الله عليه وسلم. كما ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى ملوك عصره وأمراء الجزيرة، جزيرة العرب، كتبا يدعوهم إلى الإسلام، وكان ينفذ مع بعض أمراء سراياه كتبا ويأمرهم أن لا يقرؤوها إلا بعد أن يجاوزوا موضعا معينا. تتذكروا كلنا قرأنا في المدارس من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم الفرس، أسلم تسلم. هذا كتاب كتبه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كتب بأمري، وأرسل إلى كسرى، أرسل إلى قيصر. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل سرية جيش يكتب كتابا ويقول خذوا هذا الكتاب، لا تفتحوه إلا بالمكان الفلاني. يذهبون للمكان الفلاني يفتحونه، مكتوب فيها انطلقوا إلى المكان الفلاني. كان يريد أن يعمي على القبائل الأخبار، معناته كان يكتب شيئا من حديثه. ثبت أن بعض الصحابة كانت لهم صحف يدونون فيها بعض ما سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم، كصحيفة عبد الله بن عمرو بن العاص التي كان يسميها بالصادقة. فقد أخرج أحمد والبيهقي في المدخل عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما كان أحد، سيدنا أبو هريرة يقول، ما كان أحد أعلم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مني إلا عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب. أبو هريرة ما بيكتب بس بيحفظ، عبد الله بن عمرو بيحفظ وبيكتب، أبو هريرة يقول ما في حدا أحفظ مني للحديث. هو فعلا أبو هريرة من المكثرين، إلا ما كان من عبد الله بن عمرو فإنه كان يكتب ولا أكتب. معناته كان في ناس تكتب. وكتابة عبد الله بن عمرو استرعت أنظار بعض الناس الذين قالوا: إنك تكتب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ما يقول، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد يغضب فيقول ما لا يتخذ شرعا عاما. فرجع ابن عمرو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، الأمر كيت وكيت، أنا بقعد معك بكتب. في ناس قالوا لي: شو عم تكتب؟ بلكي طلع خلقه النبي صلى الله عليه وسلم بيحكي كلام ما له تشريع. فرجع عبد الله بن عمرو قال: يا رسول الله، هيك هيك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اكتب، فوالذي نفسي بيده ما خرج منه إلا حق. يعني ما خرج من فم النبي صلى الله عليه وسلم إلا حق. الشاهد عند اكتب، والشاهد عند اكتبه لأبي شاه، والشاهد عند رسائل الملوك، والشاهد عند رسائل السرايا. وثبت أنه كان عند علي رضي الله عنه صحيفة فيها أحكام الدية على العاقلة وغيرها. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب لبعض عماله كتبا حددت فيها مقادير الزكاة في الإبل والغنم. بهذا أيها الإخوة، وهذا أمر مختصر وإلا الأمر يطول في الأحاديث التي فيها كتابات، بل إن هناك بعض الصحف موجودة إلى اليوم التي كتبت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، موجودة في المتاحف العالمية، وقد حققت بأسانيد ورسائل دكتوراه لتبرز وتتيقن من صحتها. وبهذا يظهر أن كثيراً من أهم الأحاديث كتب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. بهدون اللي بيقولوا لك: أخي معقول بعد 200 سنة شلون بده يعني يصير صحيح لما خطأ؟ يا أخي ما لك، البخاري 256. شايف الإنسان المسلم العادي غير متخصص بيقول لك والله مزبوط، بس عندما يرجع إلى أهل الاختصاص بيقولوا له الأمر كيت وكيت وكيت. ولئن كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كتابة شيء غير القرآن الكريم في أول الأمر، النبي صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام قال: من كتب شيئا غير القرآن فليمحه. ما حدا يكتب شيء غير القرآن، يخاف أن يختلط القرآن في غيره. لئن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن كتابة شيء غير القرآن الكريم في أول الأمر فإنه أجاز الكتابة آخرا. وهذا أكبر دليل بفتح مكة، يقول اكتبوا لأبي شاه. فالكلمة الأولى مختصر الجواب يا أخوان: جمع كتب، جمع صنف. بيان الجواب واحد: كتب، كتبت أكثر الأحاديث أهمية، الرؤوس، مسائل الصحيح في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. اثنين: جمع. أحس عمر بن عبد العزيز الخليفة الأموي الراشد، وهو من وفيات 101 للهجرة، بالحاجة الملحة لحفظ كنوز السنة، فكتب إلى الأمصار. هو أمير المؤمنين، بعد فرمان، بعد مرسوم لكل الأمصار، أن يجمعوا ما عندهم من الحديث ويدونوه حتى لا يضيع بعد ذلك. كان مكتوب الحديث، بس هذا الصحابي كاتب له 3 أحاديث، وهذا 10، وهذا 100، وهذا 500، وهذا 3، وهذا 2، وهذا مو كاتب شيء. عمر بن عبد العزيز 101 للهجرة، من وفاة 101، طلع فرمان جمع رسمي، يعني الدولة قررت أن تجمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، تجمعه. يعني بيجوا لعند التابعين، بيجوا لعند من بقي من الصحابة يأخذون ماذا عندك من الحديث. فجمعت الدولة بشكل رسمي بمية واحد للهجرة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، جمع. كان مكتوب متفرق ثم جمع. لنفترض أنه جمع في هذا المكان. أخرج البخاري أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى أبي بكر بن حزم: انظر ما كان من الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبه، فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء. دروس العلم يعني أن يضيع العلم. هلا إذا ماتوا العلماء بعدين هالأحاديث اللي عندهم إياها أو حافظينها شنو بدنا نجيبها؟ اجمع لي إياها كلياتها. فالكلمة الأولى كتب، الكلمة الثانية جمع، في فرق كبير الآن. إذا واحد قال لك أخي عمر بن عبد العزيز جمع الحديث، جمع غير كتب. كتب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، جمع بشكل رسمي في زمن عمر بن عبد العزيز. هلا ثلاثة وأخيرا صنف، أي كلمة ثانية صنف. ثم بعد هذا انتشر التصنيف. شو يعني التصنيف؟ بمعنى التدوين للحديث على الأبواب والمواضيع ونحوها. يعني هلا الأحاديث كلها مجموعة بهالقاعة الكبيرة، جمعت في مستودعات، لأنه هي على قطع جلود، على رقائق، على شيء من العظم، ما في أدوات الكتاب الحديثة. الآن يأتي العلماء إلى هذه المكتبة الكبيرة، إلى هذا المركز، ويأخذون: أنا أريد أن أجمع أحاديث متعلقة بالصلاة، سأصنف مصنفا في الصلاة. فباخذ من هذه الأحاديث المجموعة سابقا، ما بخترع شيء من عدم، فأصنف. أنت بدك تساوي أحاديث عن الفتن وأشراط الساعة، تروح تجيب، تجيب أنت متخصص كمان متفرغ لهالعلم، تأخذ من هذا المجموع ما يختص بموضوعك. فلان يريد أن يجمع أحاديث أبي هريرة، كل شيء رواه أبو هريرة أنا أريد أن أجمعه، فبيجي بيدور بهذا المجموع الكبير عن أحاديث. هذا اسمه تصنيف. إيه نعم. فأصحاب الكتب الستة الذين توفاهم الله تعالى في القرن الثالث الهجري 256 261 273 275 303 للهجرة 179 الإمام مالك، هؤلاء صنفوا في الحديث، مو كتبوا الحديث، صنفوا. فأصحاب هذه الكتب لم يوجدوا أحاديث من العدم. عشان واحد يقول لك معقول بعد 200 سنة أخي الجماعة عرفوا الصحيح والضعيف؟ لم يوجدوا أحاديث من العدم، لكنهم صنفوا ما هو موجود من قبلهم. فتصنيف الحديث على الأبواب في المصنفات والجوامع مرحلة متطورة متقدمة جدا وكثيرا في كتابة الحديث. بالتالي الآن صار واضح عنكم يا أخوان أنه كتب غير جمع غير صنف. وهؤلاء العلماء المعروفون وأصح كتاب بعد القرآن والصحاح الستة أو الكتب الستة، هذه التصانيف مو كتابة للحديث، الحديث مكتوب من قبل من زمن بعيد. ومع كل هذا فإن علماء الحديث بدءا من عصر الصحابة وإلى نهاية عصر الرواية كانوا يعتمدون على الكتابة بضوابط صارمة للتحقق من الحديث. كمان مو كل واحد كتب شيء يقولوا له هات الله يعطيك العافية. حتى الكتابة لها ضوابط، لها شروط. الآن طلاب الماجستير في الفروع الأدبية عامة وفي فروع الشريعة خاصة يدرس سنة كاملة كيف يحقق المخطوط، كيف تكتب الكلمات، كيف ترسم الأقواس. الكتابة إلى طريق وإلى فنون وإلى تحقيق، كيف يتحقق ويتأكد أن هذا الكتاب مؤلفه فلان، في إلى طرق ومدارس. وكانوا يعتمدون مع هذا على الحفظ، مو بس الكتاب، العرب أصلا عامة تعتمد على الحفظ بقوة ثم تعتمد على الكتابة. فهم يعتمدون على الكتابة بشروط صارمة، ويعتمدون على الحفظ بمنهج نقد تؤكد أن الراوي أدى الحديث كما سمعه. كمان مو كل واحد حكى شيء يقبلوه، حطوا منهج، إذا تأكدوا هذا الرجل أدى الحديث كما سمعه قبلوه، إذا ما أداه كما سمعه عزلوه وكتبوا هذا ضعيف أو هذا موضوع أو هذا شيء آخر. وبهذا أيها الإخوة يظهر لكم أن السنة المشرفة كتب أهمها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وجمعت بشكل رسمي في زمن عمر بن عبد العزيز، وصنفت في زمن أصحاب الكتب الستة بل قبلهم. وبهذا يظهر لكم جهل أو غلة من يمضغون شبه التأخر كتابة الحديث واختلاط صحيحه بموضوعه. يعني هم أحد أمرين، يا جاهل عم يحكي بيكتب بالجريدة مرات وبيكتب لك تحت والله محرر محقق كاتب مؤلف، إيه وإذا محرر أهلا وسهلا، شو مختص حبيبي حضرتك؟ يعني إذا أنا كنت مختصا في الطب فلا أتكلم بالطب، أما إذا أنا مهندس بعدين بكتب عمود بالجريدة في الطب وبقول والله أنا المهندس فلان، كيف بدي أخذ أنا من مهندس طبا؟ ما بيصير. كيف بدي أخذ من خريج أدب عربي أمرا شرعيا؟ اختصاصات أخي، بس هذا محق محرر. طيب أهلا وسهلا، بس هذا بيكتب دائما. كثير ناس، أنا قريت على صفحة الفيسبوك، يعني بعض أخوي بيقول أنا قريت على صفحة فيسبوك والله وفعلا خط مرتب وغامق وفاتح، شو يعني كل شيء كتب؟ مين من كان بيكتب بصفحات الفيسبوك؟ مين من كان يكتب ما شاء وكيف شاء وبدون أي ضابط؟ وبهذا يظهر جهل، إما أنه جاهل هذا اللي عم يكتب ما بيعرف، أو أنه لا هو يعلم بس يخفي الجواب ويظهر الشبهة في أذهان شباب المسلمين. جهل أو غل، عنده غل، عنده حقد. من يمضغون شبهة تأخر كتابة الحديث واختلاط صحيحه بموضوعه ويرمون بها في طريق أبناء المسلمين ليشككوهم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونسوا أن للحق رجالا نذروا حياتهم له ووقفوا لهم بالمرصاد. أيها الإخوة، تجدون في كتاب منهج النقد في علوم الحديث للدكتور نور الدين عتر، والسنة ومكانتها في التشريع الإسلامي للدكتور مصطفى السباعي وغيرهما، إجابة على كثير من ريب المستشرقين وأزلامهم. يعني أنا الآن جبت لكم شبهة وجوابة، بس هلأ إذا واحد يعني سمع شبهة أخرى متعلقة بالحديث شو بده يعمل؟ في كتب، في كتب كثيرات، بس أنا هلأ حتى تحفظوا منهج النقد في علوم الحديث والسنة ومكانتها في التشريع. وأختم بما ختمت به الخطبة الماضية، إن حب المسلمين لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ووعيهم بمنزلة سنته الشريفة جعلهم يبذلون الغالي والرخيص ليحافظوا عليها ويلتزموا العمل بها وينشروها ويعلموها أولادهم وأحفادهم وطلابهم. وإن هذه الأمانة، أعني سنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، قد وصلت إلينا غضة طرية، وهي اليوم في أيدينا لنوصلها إلى أبنائنا وأحفادنا وتلامذتنا وأجيالنا القادمة في مشرق العالم الإسلامي ومغربه. وإنه لن يصلح أمر هذه الأمة إلا بما صلح عليه أمر أولها. كتب عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد إلى ولاته في الأمصار يقول: أصلحوا الناس بالسنة، فإن لم تصلحهم السنة فلا أصلحهم الله. قال الإمام مالك: السنة سفينة نوح. قال الإمام مالك: السنة سفينة نوح، من ركبها نجا، ومن تخلف عنها غرق. أو كما قال: أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين أستغفر الله.
اللهم يا موفق عبادك الطائعين يا رب، وفقنا لما تحب وترضى، وفرج عن المسلمين واشف مرضانا يا
الحمد لله. الحمد لله الذي هدانا لهذا الدين القويم، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، ما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، ما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. جاءتكم اليوم أيها الإخوة 7 جمعيات بالإضافة إلى صندوق بناء مسجد في مشروع دمر، فساعدوا القوم ما استطعتم لذلك سبيلا، ولعلنا بصدقاتنا نسأل الله عز وجل عمليا أن يدفع ويرفع البلاء عنا، فإن البلاء لا يتخطى الصدقة، إني داع فأمنوا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب للدعوات. اللهم أحينا على سنة سيدنا محمد، وأمتنا على سنة سيدنا محمد. اللهم أدبنا بآداب سيدنا محمد. اللهم خلقنا بأخلاق سيدنا محمد. اللهم جملنا بصفات سيدنا محمد. اللهم حققنا باتباع سيدنا محمد. اللهم اجعلنا خدما لسنة وسيرة سيدنا محمد. اللهم هب كل أخ فينا وكل أخت فينا صلة قلبية بجناب سيدنا محمد. اللهم عطف علينا قلب سيدنا محمد. اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد. اللهم احفظ شباب أمة سيدنا محمد. اللهم استر على أعراض بنات أمة سيدنا محمد. اللهم إنا نسألك أن تعجل لنا بإجابة دعوة سيدنا محمد. اللهم بارك لنا في شامنا. اللهم بارك لنا في شامنا. اللهم بارك لنا في شامنا. اللهم وكما جمعتنا في بيتك هذا اجمعنا في مسجد سيدنا محمد، واجمعنا على حوض سيدنا محمد، واسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها بجاه سيدنا محمد. اللهم وأدخلنا الجنة في زمرة يقودها سيدنا محمد. اللهم وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، نسألك أن تجعلنا من زمرة سيدنا محمد وتحت لواء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وندخل بشفاعة سيدنا محمد، ولا تحرمنا من أنظار سيدنا محمد، وفرج عنا قريبا ما نزل بنا بجاه سيدنا محمد. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إننا نأتي إلى بيتك لنؤدي فريضتك، وعند كل منا عند بابك حاجات وحاجات. يا قاضي الحاجات، يا قاضي الحاجات، يا قاضي الحاجات، ننتظر ساعة الجمعة لنرفع إليك أيدينا ولنرفع إليك حوائجنا ولننادي عليك يا الله، يا الله، يا الله، يا من يلبي من ناداه، يا من يجيب من دعاه. فينا مريض يرجو عافيته، فينا مكروب يرجو رفع كربه، فينا مبتلى يرجو إزالة البلاء عنه، فينا فقير يرجو أن توسع عليه، فينا ضعيف يرجو أن تقويه، فينا محتاج يقف على بابك ويسألك أن تسد خلته. اللهم فينا من هو بعيد عنك يرجو منك أن تقربه، وفينا من ابتلي بالمعاصي يرجو أن تتوب عليه، وفينا من قسى قلبه يرجو أن تلين قلبه لطاعتك، وفينا من له ولد مفقود يرجوك وينادي عليك أن ترد عليه ولده، وفينا من له قريب مسجون يبكي بين يديك ويسألك أن تفرج عن قريبه، وفينا من له غائب يريد إليك أن ترد الغائب إليه، وفينا من فقد حبيبا يرجوك أن ترحمه. اللهم لنا عند بابك حاجات وحاجات، لنا عند بابك حاجات وحاجات. يا قاضي الحاجات، يا قاضي الحاجات، يا قاضي الحاجات، أين يذهب العبد إلا إلى باب سيده؟ وقد جئنا إلى بيت من بيوتك نصلي فريضة من فرائضك، ونجيب دعوة من دعواتك، ونسألك يا مولانا أن تستجيب لنا، ونسألك يا مولانا أن تعجل لنا بالفرج. اللهم اجعل هذا البلد آمنا، اللهم اجعل هذا البلد آمنا، اللهم اجعل هذا البلد آمنا، وسائر بلاد المسلمين. من أرادنا بخير فأرده بكل خير، ومن أراد البلد وأهله بسوء فخذه أخذ عزيز مقتدر. بارك لنا في مياهنا، بارك لنا في هوائنا، بارك لنا في ثمارنا، بارك لنا في زروعنا، بارك لنا في أولادنا، بارك لنا في أهلينا، بارك لنا في عافيتنا، بارك لنا في أموالنا، بارك لنا في أعمالنا، بارك لنا في أعمارنا، بارك لنا فيما رزقتنا. نسألك بركتك يا رب، اجعل مع البركة بركة، اجعل مع البركة بركتين. بارك لنا يا مولانا، نسألك بركة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم بارك لنا فيما رزقتنا، بارك لنا فيما رزقتنا، وقنا عذاب النار، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. لا تسلط علينا شريرا ولا شيطانا ولا ظالما ولا فاجرا ولا عبدا، أنت آخذ بناصيته مولانا رب العالمين. واغفر اللهم لنا ولوالدينا ومشايخنا وأرباب الحقوق علينا والمسلمين أجمعين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، اتقوا الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.